الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود لمسألتنا التي انتهينا بها في يوم الخميس. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا خيرا قط أو لم يعملوا خيرا قط. هذه مسألة من مهمات الدين ومن مهمات المسائل. لأن هذه الأحاديث يستدل بها طائفتان، طائفة من أهل السنة وطائفة من أهل الإرجاء. أما أهل السنة، علماء أهل السنة الذين يستدلون بهذه الأحاديث، فهم الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة. فالذي يقول تارك الصلاة ليس بكافر يستدل بهذه الأحاديث. وهذا لا إشكال معهم، وإن كان قولهم نراه خطأ، لكن إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. ومع ذلك لا بأس بالإجابة على هذا الحديث. وأما الطائفة الثانية التي تستدل به على أن تارك العمل بالكلية مؤمن فهم المرجئة، والرد عليهم من أوجه: الوجه الأول أن هذا الحديث لو قلنا بعمومه للازم إدخال الجنة قوم ليس عندهم توحيد، ولا قائل بهذا من أهل السنة. لو قلنا لم يعملوا خير قط، التوحيد خير ولا ما هو خير؟ من أعظم الخير، والله عز وجل حرم النار على الكافرين، يعني حرم الجنة على الكافرين، كما أنه حرم على المؤمنين أن يخلدوا في النار تفضلا منه سبحانه وتعالى. فهمنا الوجه الأول؟ الوجه الأول أن الحديث لو قيل بعمومه لا لازم إخراج الموحد إدخال الجنة قوم ليس عندهم توحيد، لم يعمل خيرا قط، والتوحيد من أعظم الخير. الوجه الثاني أن هذا الحديث لا نقول يلزم، يعني لو قلنا بعموم هذا الحديث يلزم أنهم يثبتون للجنة غير الموحد، وهذا لا قائل به، لكن هذا لازمهم حتى نخرج إلى المسألة التي نريد أن نقررها. القول الثاني، الوجه الثاني، أن هذه الأحاديث في شأن قوم قالوا لا إله إلا الله ثم لم يتمكنوا من العمل، إما لكونهم قتلوا سريعا أو حيل بينهم وبين العمل بأوجه كثيرة، بجهل أو غير ذلك، وإما أنهم قوم في آخر الزمان وقوم أعراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإيمان كما يدرس وش الثوب حتى لا يبقى صلاة ولا حج ولا صيام، ويبقى قوم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة: تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: نعم، تنجيهم من النار، أي من الخلود فيها. الوجه الذي يليه أننا قد وجدنا أحاديث فيها مثل هذا اللفظ: لم يعمل خيرا قط، وعند النظر إلى الحديث تجد فيه عمل، مثل حديث الرجل الذي قتل 100 نفس فإنه ذهب يستفتي العلماء طالبا للهدى، وهذا عمل ممدوح. ثم لما وجه إلى الهجرة من بلد السوء إلى بلد الخير ذهب، ثم أتاه الموت وهو متجه إلى بلد الخير، وفي سكرات الموت جعل ينزع بصدره إلى البلد الذي كان يريده، ومع ذلك قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا يظهر ويمدح عليه إلى هذا الوقت. وليس معناه أنه ما عمل خير قط، فالحديث فيه خير، فيه أعمال خير كثيرة. ثم أيضا أكثر ما يستدلون به حديث الشفاعة، وفي حديث أبي بكر عند أحمد وهو مخرج في كتاب الشفاعة للشيخ مقبل، أنه يأتي الملائكة إلى آخر رجل في النار من المسلمين فيقولون يا فلان أما لك خير؟ فيقول ما عملت خيرا قط إلا أني كنت أداين الناس وكنت أتجاوز عن الموسر، وكذلك أتقاضى أو نحو ذلك عن المعسر، فخرجوا من النار. وأيضا الحديث الذي فيه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عير المشركون هؤلاء الذين في النار من المسلمين، قالوا ما نرى أغنى عنكم إسلامكم شيئا، جاء بلفظ إسلامكم وجاء بلفظ إيمانكم وجاء بلفظ ما كنتم تعبدون. فتفسير هذا الحديث بلفظ الإسلام يدل على عمل ظاهر، وهؤلاء آخر قوم يخرجون من النار. وإذا عدنا إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه نجد أن الله عز وجل حين يأمرهم بإخراج قوم من النار فيخرجونهم بآثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود، فلا دلالة في هذا الحديث لا للعلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة، ولا دلالة في هذه الحديث للمرجئة الذين يقولون بأن تارك العمل بالكلية مؤمن والحمد لله، ويضيع مع القراءة شيء. وإلا فإني قد ذكرت 11 وجها أظن في مقدمة كتاب الإيمان الكبير، لعلي إن شاء الله إذا انتهيت من المقدمة، انتهى الكمبيوتر من المقدمة أخرجها لكم. أين صلنا؟ هذا لم يتذكر. أين صلنا؟ قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض. الحديث الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200، بل روى عنه البخاري حديث، روى عنه البخاري حديثا واحدا. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال اللهم اكثر ماله وولده ويدخله الجنة وبارك له فيما أعطيته. مات سنة 92 وقد جاوز 100، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ومن هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق؟ عامر بن الطفيل أبو أسلع، عامر بن الطفيل. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقي يعني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة. ورواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها بقراب، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه وبقلبه ولسانه عند الموت، يعني لأنه عند الموت قد لا يتيسر له العمل، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر انتهى ملخصا. وفيه أن التوحيد من أعظم المكفرات للذنوب والمعاصي، والمكفرات عشرة ذكرها ابن القيم في مواطن، وذكرها كذلك شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط، ونقلها عنهم ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، ولابن الديبع كتاب أوسع من هذا في المكفرات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض، يعني التوحيد الخالص الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي انتهى. يعني كالرجل الذي تتلوث رجله بشيء وهو يمشي بين نهر قوي لا يضره ذلك، النجاسة ستخرج. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده، صحيح أن فضل الله واسع والله ذو الفضل العظيم، وإلا أعمالنا ما عساها تؤدي. ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب. الخوارج عندهم فاعل الكبيرة كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا الحديث يقصمهم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء غفرت لك، ومعلوم أن الله لا يغفر للكافرين وإنما يغفر للمسلم. وهذا الحديث أيضا فيه رد على المرجئة، لأن المرجئة يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الذنوب والمعاصي لا تؤثر، والله عز وجل هنا يثبت للعبد ذنوبا، وهذه الذنوب إن لم يغفرها الله عز وجل تؤدي بالعبد إلى دخول النار. وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، الخوارج يقولون فاعل الكبيرة في الأرض مسلم كافر وفي الآخرة مخلد في النار. جاءت المعتزلة وقالوا فاعل الكبيرة لا مسلم ولا كافر، رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر، إيش هو يا معتزلي عندك؟ قال لا مؤمن ولا كافر، إيش هو؟ قال هكذا، لكن يجوز أكل ذبيحته، يجوز تزويجه، يجوز ميراثه، أما في الآخرة يخلد في النار. فوافقوا الخوارج في التخليد وخالفوهم في حكم الدنيا، ومع ذلك القولين ضلال وباطل. والصواب قول أهل السنة إنه لا يسلب عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يعطاه على الإطلاق، يعني يكون عنده الإيمان، عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، يكون عنده مطلق الإيمان، ولا يدخل في قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل فاعل الكبائر يدخل في هذا الوصف؟ لا يدخل في هذا الوصف، لكن يدخل في قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، لأن آية الأنفال فيها وصف للمؤمن كامل الإيمان، وآية النساء فيها وصف للمؤمن الذي يجزئ في الكفارة، العبد الذي المؤمن الذي يجزئ في الكفارة وإن كان عنده ذنوب عنده معاصي يجزئ. وإجماع سلف الأمة نعم أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. مسائل الإيمان يا أخوة من أشد المسائل التي وقع فيها الخلاف، ولهذا تجد الكلام فيها يتكرر. ربما بعض الأخوة يقول لا ما حاجتنا في هذه المسألة، كل يوم أو كل ساعة يطرق لنا هذه المسألة. أول خلاف وقع في الأمة في هذه المسائل، في الأسماء والأحكام، مؤمن كافر، فاسق عاصي. فالخوارج لما خالفوا في هذا المنهج كفروا الصحابة جميعا واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، بل قالوا لعلي بن أبي طالب لماذا لم يسب عائشة رضي الله عنها، لماذا لم يسب عائشة؟ فلا بد من تحقيق هذه المسألة. ولهذا ألف الإمام بن مندى كتاب الإيمان، وألف غير واحد من أهل العلم في الإيمان، وتكلم الآجري بالتوسع، وتكلم كذلك ابن أبي عاصم في السنة، تكلم الإمام البخاري، عقد كتابا كاملا كتاب الإيمان رد به على المرجئة ورد به على الخوارج، وهكذا كل من صنف اللالكائي في شرح أصول السنة، عبد الله بن أحمد في السنة، الخلال في السنة، ابن أبي عاصم في السنة، وكم من الكتب التي صنفت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، أي فرضت عليه الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وحديث عقبة بن عامر من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي من لم يكن عنده كبائر، ومكفرات الذنوب منها إتيان الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك إصباغ الوضوء على المكاره، وكذلك قول لا إله إلا الله إلى غير ذلك مما ليس هذا موطن بسطه. قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، في سهل بن أبي حزم القطيعي ضعيف. قال المصنف رحمه الله تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. فانظر حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة، وحديث عتبان من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. فلا يذهب واحد يأخذ بحديث عتبان ويترك بقية الأحاديث، وإنما اجمع بين الأدلة واعمل بأدلة الرجاء واعمل بأدلة الترهيب تسلم لك عقيدته. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة، يعني أن الله تكلم إلى غير ذلك. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس أن ترك الشرك ليس قولها باللسان أي فقط، وإنما لابد من العمل. فيه مسائل، الأول سعة فضل الله عز وجل لقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهو أن التوحيد يمحي جميع السيئات والذنوب. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأصحاب الأمن الإيمان المطلق لهم الأمن المطلق والاهتداء المطلق، وأصحاب مطلق الإيمان لهم مطلق الاهتداء ومطلق الأمن، والذين ما عندهم إيمان مطلق ولا مطلق إيمان لهم الخوف المطلق. الخامسة، تأمل الخمس اللواتي في حديث عتبان، وهو معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وكذلك القول الحق في عيسى عليه السلام، وهكذا إثبات كلمة الله عز وجل أن الله متكلم بحرف وصوت، وأن عيسى روح من الأرواح التي عند الله لأنه مخلوق والروح قائمة به، وما قام بالمخلوق ليس من صفات الله، والإيمان بأن الجنة حق وأنها موجودة الآن، والنار حق وأنها موجودة الآن. السادسة، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، أي مخلصا خالصا، شرط الإخلاص، وهذا عمل قلبي، عمل قلبي، والعمل القلبي من لازمه أعمال الجوارح. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وتمكن من العمل لا يمكن أن يتخلف عن العمل، عمل الجوارح. التاسع، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، أي لم يحقق الإخلاص الكامل. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، قال الله من الأرض مثلهن. الحادي عشر، أن لهن عمار، الأرض عمارها الجن، عمارها الإنس، عمارها الحيوان، وهكذا من شاء الله عز وجل وسخرهم من الملائكة. والسماء عمارها الملائكة يسجدون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الثانية عشر، إثبات الصفات خلافا للأشاعرة على ما تقدم. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان وإنما اعتقاد القلب أيضا وعمل الجوارح أيضا. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، وهذا طردا للغلو والتفريط في حقيهما صلوات الله عليهم أجمعين. فكلاهما قد هلك فيهما طائفتان، طائفة الغلاة وطائفة الجفاة، وأهل الحق أهل الاستقامة أهل الملة الوسط هم الذين سلم دينهم وعقيدتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي عيسى خلقه الله بالكلمة، لا أنه هو الكلمة، ليس هو الكلمة، وإنما خلقه الله بالكلمة، كن فكان. فالكلمة غير مخلوقة، وعيسى مخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبب ضلال النصارى فيه وتأليه النصارى له أنهم زعموا أنه هو الكلمة. وأهل السنة يفرقون بين الخالق والمخلوق. أثر أبي بن كعب لم نشير إليه فيه نكارة، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، هذا معروف. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها، كلمة هذا فدخل فيها فيه نكارة، نؤمن أن الله عز وجل خلق عيسى بالكلمة. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه، أي من الأرواح التي عنده، وهذه إضافة تشريف، إضافة روح إلى الله عز وجل هنا إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، لأن الروح موصوفة تخرج وتدخل وترى، يراها الإنسان عند موته، إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وهكذا تحمل وتوضع في الكفن وتوضع في الحنوط، فهذه قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف. السابع عشر، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار خلافا للمعتزلة. فالناس في الجنة والنار ثلاثة أصناف، منهم من يؤمن بأنها موجودة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد، وهؤلاء هم أهل السنة، ومنهم من يقول بعدم وجودها الآن ولكنها أيضا لا تفنى، وهذا قول مبتدع. ومنهم الذي يقول بأنها غير موجودة الآن ومع ذلك ستفنى، وهو قول الجهمية، وهذا قول كفر وزندقة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، أي إذا كانت عنده ذنوب معاصي جوزي بها إن أراد الله أن يجازيه ثم دخل الجنة، وإن كان لم يكن عنده ذنوب معاصي أدخله الله ابتداء الجنة، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك وأراد الله عز وجل أن يدخله الجنة ابتداء فله ذلك. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان، ومعلوم أن المعتزلة أيضا لا يؤمنون بالميزان، والميزان حق توزن فيه أعمال العباد ويوزن العامل وتوزن الصحف على ما صحت به الأدلة. العشرون معرفة ذكر الوجه، يبتغي بذلك وجه الله في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والأشاعرة والمعتزلة يفسرون الوجه بالثواب، وهذا لازم، لازم إثبات الصفة الثواب، لكن لابد من الإيمان بالصفة والإيمان بلازم الصفة. والحمد لله رب العالمين.